يستمع
الحمد
القول
لله
فيتبع
الملك
احسنه
العلام
انه ولي ذلك
القدوس
والله.
السلام رب الشهور والاعوام، هدانا بفضله للاسلام وانعم علينا بشهر الصيام، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يفاضل بين الايام ويختص من يشاء من عباده بالاكرام، جعل ثواب الصيام تكفير الخطايا والآثام، وجعل مثل ذلك ثوابا للقيام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المتبوع الإمام صلى الله عليه وسلم أتم سلام، ما تعبد مسلم وصام، وتهجد متهجد وقام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وعن صحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان واستقام. أما بعد، فأيها الإخوة في الله، إن الله عز وجل يختص بفضله من يشاء ويتصرف في الكون بحكمة عظيمة، فيمد في عمر من يشاء ويقبض إليه من يشاء. فالحمد لله الذي مد في أعمارنا حتى اقتربنا من شهر رمضان، وأسأله سبحانه أن يبلغنا شهر الخيرات والإحسان، وأن يجعلنا من خير الناس الذين طالت أعمارهم فكثرت حسناتهم وصلحت أعمالهم وزالت عثراتهم، ونعوذ بالله من أن نكون من شر الناس الذين طالت أعمارهم فقلت حسناتهم وكثرت سيئاتهم وفسدت أعمالهم وكثرت زلاتهم، عياذا بالله من كل ذلك. فيا من أطال الله أعماركم إلى هذه الأيام المباركة، كونوا من خير الناس وأحسنوا أعمالكم، واحمدوا الله على هذه النعمة العظيمة التي اختصكم الله بها، وقد قطع منها أناسا من إخوانكم نزل بهم الموت قبل بلوغ هذه الأيام. أيها الإخوة الفضلاء، في العام الماضي في مثل هذه الأيام كان الناس يستمعون لمثل ما نستمع له اليوم، ويستعدون بمثل ما نستعد به اليوم. فهل أدركتم يا عباد الله معنى هذا الأمر العظيم؟ إن معنى ذلك يا عباد الله انقضاء عام كامل بين الشهرين. فتفكروا في هذا الأمر العجيب، أيام مرت بسرعة البرق، وعندما نتفكر فيها نجد كأنها ساعة أو أقل، لكن معناها كبير جدا. لقد نقصت من آجالنا، والله أعلم متى يتم العدد، فالأجل محدود والعمر معدود. وعندما نتفقد ما حولنا نجد العجب العجاب، استقبلنا مواليد جدد وودعنا كثيرا من الأحبة، فقدنا فيه بعض الأقارب والجيران. فكم من ابن كان معه في مثل هذا اليوم أبوه، واليوم قد جاء وحيدا وقد دفن أباه تحت الثرى. وكم من أب كان معه ابنه من العام الماضي، وفي هذا العام هو ذكرى قد واراه الثرى. كم من جار كان في مثل هذا اليوم مع جيرانه، واليوم مرتهن في قبره لم يأخذ معه إلا أعماله. كم من شاب كنا نظن أنه لن يموت، مات فخلت منه البيوت. كم من مريض ظننا أنه لن يعيش، أبقاه الله. عبر كثيرة وأحداث عظيمة مرت بنا، شباب ماتوا وشيوخ عاشوا، أصحاء مرضوا ومرضى عوفوا، أناس كانوا يذهبون ويروثون، واليوم في بيوتهم مقعدون أو في قبورهم مرتهنون. إن في ذلك لذكرى لقوم يذكرون. وصدق الله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. عجب حال الناس، أناس إلى القبور ذاهبة، وأناس عن رمضان غائبة، وأناس على فراش المرض راقدة، وأناس في البيوت عاجزة، وأناس في أمور الدنيا دائبة، والكل مهما كانت حاله إلى الله طائر. فتفكروا إخواني في هذا الأمر العجيب، وخذوا منه العبر قبل أن تأتي اللحظة التي يقول المفرط فيها: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ولا تحين مندم. واعرضوا هذه الأمور على قلوبكم وتفكروا فيها، واجعلوها عبرة تنزجر بها النفوس عن المعاصي والمنكرات، وتقبل على الطاعات والخيرات، وتتزود للآخرة، وخير الزاد التقوى. وينبغي أيها الأحبة، ونحن في هذه الأيام، أن نقف مع أنفسنا وقفة محاسبة صادقة، فإن من غفل عن نفسه انقضت أوقاته وهو في الردى سائر. فإن الدنيا ملهية، وإن من أعظم المصائب أن تمر الأيام على الإنسان ولا يحاسب نفسه، فتثقل صفحات سيئاته. فإن من حاسب نفسه في الدنيا انتبه لأثراتها وزلاتها، فقومها على الصراط المستقيم، وخف يوم القيامة حسابه، وحسن في الآخرة مآبه، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيها الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية. أيها الإخوة الفضلاء، قد اقتربتم من الدخول في شهر عظيم، حبيب إلى الرحمن الرحيم، حبيب إلى أهل الإيمان والصراط المستقيم، فبشراكم بهذا الشهر العظيم، وإنه لشهر حقيق بأن يبشر به، وإن البشارة به لمن أعظم البشارات للمسلم، فحق للمسلمين الذين يدركهم شهر رمضان أن يفرحوا به، وأن يبلغ الفرح منهم غايته. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأبشروا يا أهل الإسلام، أبشروا بهذا الشهر العظيم، أبشر أيها الطائع لربه، المجتهد في عبادة ربه، المكثر من الحسنات، أبشر بشهر تضاعف فيه الحسنات، أبشر بشهر تفتح فيه الجنات، أبشر بشهر ترفع فيه الدرجات. وأبشر أيها العاصي، يا من أكثرت من الذنوب، يا من أكثرت من الذنوب، يا من حملت المعاصي فوق المعاصي، أبشر بشهر تعان فيه على نفسك والشيطان، أبشر بشهر تصفد فيه الشياطين ومردة الجان، أبشر بشهر تغلق فيه النيران. أبشروا يا عباد الله بشهر يناديكم فيه مناد من السماء أن أبواب الخير قد أشرعت وفتحت، فيا باغي الخير أقبل، وأن أبواب الشر قد أوصدت وأغلقت، وسوق الشر في شهر الخير كاسدة، فيا باغي الشر أقصر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عند كل فطر عتقاء، وذلك في كل ليلة. فهنيئا لكم عباد الله بهذا الشهر الذي كله محاسن، رحمة ومغفرة وعشق من النار. فاتقوا الله عباد الله في شهركم الكريم، واحرصوا فيه على الإكثار من الأعمال الصالحة، وكونوا ممن يجعلون هذا الشهر سببا لرفعة درجاتهم، ممن يحييه بالخير ويحسن ضيافته، ولا تكونوا ممن يجعلون هذا الشهر سببا لتكثير السيئات والإكثار من فعل المحرمات. وإياكم يا عباد الله أن تكونوا فيه من المضيعين للأوقات، نهاره عندهم للنوم وإضاعة الصلوات مع الجماعات وإخراجها عن الأوقات، وليله عندهم للسهرات ومشاهدة المسلسلات والتشكع في الأسواق والمتنزهات، فإن هذا يحرم خير رمضان، ووالله لا يحرم خيره إلا محروم. والذي يدركه شهر رمضان فيفرط فيه ولا يستغل وقته بالإكثار من الحسنات والتقرب إلى رب السماوات بالصالحات، متى يقرب يا عباد الله؟ والله إنه لبعيد. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر. فحضرنا، فلما ارتقى الدرجة الأولى قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين، فلما نزل قلنا: يا رسول الله، سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال: إن جبريل عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. فقلت: آمين. بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. فقلت: آمين. فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. فقلت: آمين. واعلموا أيها الإخوة في الله أن شهركم المبارك الذي تقدمون عليه قد جعله ربكم موسما للخيرات، وجعل فيه أعمالا مباركات تضاعف فيها الحسنات وتفتح لها الجنات وتتنزل بها البركات، فتنافسوا فيه في الخيرات وتسابقوا فيه إلى الجنات. وإن لم تتنافسوا في هذا الشهر الكريم فمتى تتنافسون؟ وإن لم تتسابقوا في هذا الموسم العظيم فمتى تتسابقون؟ وأعظم هذه الأعمال وأهمها الصيام، الذي هو الإمساك عن المفطرات بنية العبادة من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وهو سر بين العبد وربه. فالعبد يصوم ويمسك عن المفطرات أمام الناس وفي خلواته، يكون المسلم جالسا في بيته مغلقا عليه بابه، ليس عنده أحد من الناس، ويكون في غاية العطش والماء العذب البارد بين يديه، لكنه لا يمد له يدا. لماذا يا عباد الله؟ لأنه يعبد الله بهذا العمل، يتقرب إلى الله بهذا العمل، وهو يعلم أن الله يراه في كل مكان. فالصوم سر بين العبد وربه، وأجر الصوم سر من الله لا يعلم أحد مقداره، وإنما اختص الله به عز وجل، فهو سبحانه يجزي به. وما بالك يا عبد الله بالجزاء من أكرم الأكرمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. أيها الإخوة، تأملوا هذه العبارة، يقول الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي. وأنت تصوم استشعر قول ربك: إلا الصوم فإنه لي. ما أعجبها من عبارة تقع في قلب المسلم: إلا الصوم فإنه لي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرقد ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. والصوم يا عباد الله يكون حاجزا بين الإنسان والوقوع في النيران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. بل إن الصيام سبب لأن يكون الإنسان بعيدا عن النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. فلا إله إلا الله، يا عباد الله، من صام يوما في سبيل الله يبتغي بذلك وجه الله أبعد الله وجهه عن النار 70 سنة. والصوم سبب لأن يدخل العبد المسلم الجنة من باب خاص لا يدخل منه إلا الصائمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. والصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يأتي الوالد لابنه يطلب منه حسنة واحدة يدخل بها الجنة، فيقول: إليك عني إليك عني، نفسي نفسي. ويأتي الابن لأبيه الشفيق به في الدنيا فيطلب حسنة واحدة يدخل بها الجنة، فيقول: إليك عني نفسي نفسي. فيأتي الصيام يشفع لصاحبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. والصوم لا يعدله شيء، فقد قال أبو أمامة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل أدخل به الجنة، فقال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. ومن ختم له بالصوم فمات وهو صائم كان موعودا بأن يدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حذيفة، من ختم له بصيام يوم يريد به وجه الله عز وجل أدخله الله الجنة. هذه يا عباد الله بعض فضائل الصيام، فكيف بفضل أعظم الصيام وهو الصيام الواجب في نهار رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام وأعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه من الصيام. فإنه ما تقرب عبد إلى ربه سبحانه بأعظم مما افترضه عليه. واعلموا عباد الله أن الله قد كتب الصيام على أهل الكتاب قبلنا، وقيل كتبه على النصارى خاصة على اختلاف بين العلماء في وقت الصيام الذي كتب عليهم. فمن قائل: إن الله كتب عليهم صيام رمضان ثم لا زالوا يزيدون فيه حتى جعلوه 50 يوما ونقلوه فجعلوه بين الصيف والشتاء. وقيل إن صيامهم كان صيام 3 أيام من كل شهر، وكانوا لا يشربون ولا يأكلون بعد النوم ولا يأتون النساء في كل أيام الصيام. وكتب الله الصيام على المسلمين كما كتبه على الذين من قبلهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر يصوم 3 أيام ثم ويصوم عاشوراء، ثم عندما كتب الصيام على المسلمين كان الصيام في بداية مشروعيته في شيء من المشقة، فكان المسلم إذا صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة. فكان الصيام أيها الأحبة من العشاء إلى المغرب من القابلة، ولا يفطر الناس إلا بين المغرب والعشاء. فجاء رجل وصلى العشاء ثم جامع امرأته بعد العشاء، فأراد الله عز وجل أن يجعل في ذلك يسرا للمسلمين ورخصة ومنفعة، فأباح مجامعة الرجل زوجته في ليل رمضان إلى الفجر. وكان الرجل من المسلمين إذا صام فنام لم يأكل وواصل الصيام. فجاء صرمة ابن قيس الأنصاري رضي الله عنه إلى امرأته وكان صائما، فقال: هل عندك من شيء؟ يريد أن يفطر، هل عندك من شيء؟ قالت: لا، لكن لعلي أطلب إليك شيئا. فذهبت فغلبته عينه فنام، فلما جاءت قالت: خيبة لك، لأنه نام قبل أن يأكل، فلم يطعم شيئا وواصل الصيام. وكان يعمل في أرضه في النهار، فما انتصف النهار حتى غشي عليه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيسر الله على المسلمين وأباح لهم الأكل والشرب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، فكان في ذلك رخصة للمسلمين. وكان المسلم في بداية الصيام مخيرا بين أن يصوم أو أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ثم نسخ الله ذلك فأوجب على المسلمين بالشروط التي سنذكرها إن شاء الله صيام شهر رمضان. وقد بين الله ذلك في كتابه، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فاستقر الأمر على وجوب صيام شهر رمضان على كل مسلم عاقل بالغ قادر على الصيام مقيم غير حائض ولا نفساء. فغير المسلم لا يجب عليه الصيام ولا يصح منه، وإنما يجب عليه أن يسلم ثم يصوم، فإذا لم يسلم عوقب على كفره وعلى عدم صيامه. والمجنون لا يجب عليه الصيام ولا يصح منه، والصبي الذي هو دون البلوغ لا يجب عليه الصيام، فمن كان صبيا دون البلوغ لا يجب عليه الصوم، إلا أنه لو صام صح منه لوجود آلة الإدراك فيه. وإن كان الصوم ليس واجبا على الصبي إلا أنه يستحب لمن يقدر على الصيام من الصبيان أن يصوم، ويستحب لوالديه أن يصوما إن كان مطيقا لذلك وله في ذلك الأجر، ولوالديه أجر أيضا. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يصومون صبيانهم. ومن أسف أيها الأحبة أن لا نسمع في هذا الزمان أن بعض الصبيان الذين يطيقون الصيام يطلبون من والديهم أن يصوموا لكن الوالدين يرفضان بحجة أنه لا يستطيع أو أن عنده مدرسة أو أنه لا زال صغيرا، مع أن في ذلك قدرة، مع أن له قدرة على الصيام، وفي ذلك انتكاس للمفاهيم. فيستحب يا عباد الله أن يعود الصبيان على الصيام، والصوم واجب على القادر على الصيام. أما العاجز عن الصيام فلا يخلو ذلك من أمور: أحدها العجز لكبر سنه، فإذا وصل الإنسان إلى حد أنه أصبح لا يعلم من بعد علم شيئا ولا يميز، بل عاد كالصبي الصغير، فهذا يسقط عنه وجوب الصوم ولا يكفر عنه، لأنه ليس من أهل التكليف، بل سقط عنه التكليف بإطلاق. وإن كان الكبير لا يزال مميزا، لا يزال عاقلا، لا يزال مدركا، لكنه ضعف عن الصوم وأصبح لا يستطيع الصيام لكبر سنه، فهذا لا يجب عليه الصيام، لقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. إلا أنه يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، لكل مسكين نصف صاع، أي ما يساوي بالموازين اليوم كيلو ونصف، أي أنه إذا أفطر الشهر كله فإنه يخرج 45 كيلو، وهو بالخيار، إن شاء فرقه حبا غير مطبوخ، وإن شاء طبخه ودعا المساكين فأشبعهم. فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وقال رضي الله عنهما: الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من حنطة. وعندما ضعف أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصوم صنع جفنة من السريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم. وقال معاذ رضي الله عنه: ثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. وهذه الآثار عن الصحابة مما لا يقال بالاجتهاد، فلها حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيها أن يكون العجز عن الصيام لمرض يشق معه الصوم على الإنسان، فإن كان المرض يرجى برؤه ويؤمل شفاؤه، إلا أن الصوم يشق على المريض لكنه لا يضره، لا يضره بزيادة مرض أو نحو ذلك، فهنا يستحب للمريض أن يفطر ويقضي بعد ذلك، لأن الله جعل له رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه. قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما إذا أخبر الأطباء أن الصوم يضر بالمريض، وقال الأطباء للإنسان: إنك إن صمت ستتضرر، فإنه يجب عليه أن يفطر، لأن إلحاق الضرر بالنفس حرام لا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فيجب على مثل هذا أن يأخذ بالرخصة التي جعلها الله عز وجل له. وإذا أفطر المريض الذي يرجى شفاؤه فإنه ينتظر حتى يشفى، فإذا شفي فإنه يقضي ما كان قد أفطره. وإن كان المرض لا يرجى برؤه ولا يؤمل معه الشفاء، فإن المريض يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا كالكبير. ثالثها أن يكون العجز عن الصيام لحمل المرأة أو إرضاعها، فإن خافت الحامل أو المرضع من الصيام على نفسها فإنها تفطر ثم تقضي إذا زال الحمل والإرضاع بإجماع العلماء. قال ابن قدامة رحمه الله: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب، لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. أما إن خافت المرضع والحامل على ولدها فإنها تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا. ولكن هل تقضي الحامل والمرضع إذا خافت على ولدها فأفطرت وأطعمت؟ هذا مسكوت عنه في الآثار، وقد اختلف فيه العلماء. والصواب أيها الأحبة أنه يجب عليها أن تقضي، لأن القاعدة في الإسلام أن كل من أفطر لعذر يرجى زواله فإنه يجب عليه قضاء ما أفطره، كالمسافر وكالمريض الذي يرجى شفاؤه. والصوم واجب على المقيم، أما المسافر فإنه يجوز له الفطر. والمسافر هو من خرج من بيته قاصدا قطع مسافة معلومة، لكن ما هي المسافة التي يكون بها المسلم مسافرا؟ في المسألة خلاف بين العلماء، والذي ظهر في المسألة والله أعلم أن من خرج من بيته قاصدا قطع مسيرة يوم وليلة وهي ما يقرب من 80 كيلا يكون مسافرا، سماه الناس مسافرا أو لم يسموه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه مسافرا، ولا تسمية لأحد بعد تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. أما إن كانت المسافة دون 80 كيلو، كان خرج إلى 70 كيلو أو 60 كيلو، فالراجح من أقوال العلماء أن ذلك يرجع إلى العرف، فإن كان الناس في عادتهم يرونه سفرا فهو سفر، وإن كانوا لا يرونه سفرا فليس بسفر، لأن ذلك مسكوت عنه. والقاعدة عند العلماء أن كل شيء جاء في الشرع مطلقا ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. ويجوز للمسافر أن يصوم ويجوز له أن يفطر، فقد ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يسافرون مع الرسول صلى الله عليه وسلم وفيهم المفطر وفيهم المسافر وفيهم الصائم، ولا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. لكن أيهما أفضل للمسافر؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن المسلم إذا كان يشق عليه الصوم في السفر ويسهل عليه القضاء بعد ذلك فالأفضل له أن يفطر إذا كان مسافرا، وهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. أما إذا كان المسلم يسهل عليه الصيام في السفر ويشق عليه القضاء بعد ذلك، إذا قال لنا مسلم: أنا إذا سافرت كان السفر علي هينا فدابتي هينة وأنا مرتاح ويسهل علي أن أصوم، ويشق علي إذا أفطر أن أقضي بعد ذلك، فالأفضل له أن يصوم إذا كان مسافرا، لأن المقصود من الرخصة هو التيسير على الناس، فأما تحقق التيسير فهو الأفضل. ومتى يفطر المسافر؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الإنسان إذا تجهز للسفر وعزم عليه عزما مؤكدا وجهز راحلته للسفر أنه يجوز له الفطر ولو كان في بيته. فعن محمد بن سعد قال: أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة. ثم ركب. وهذه الأحكام ثابتة للمسافر سواء كان سفره مستمرا أو منقطعا. وقد يقول قائل: إذا خرجت إلى بلد مسافرا فمتى ينقطع سفري؟ الجواب أنه بالنظر في أقوال العلماء وفي أدلتهم يظهر أن أقواها أن مرجع ذلك إلى العادة،
فالإنسان مسافر ما عد في العادة مسافرا ولو زاد على 4 أيام. فمن ذهب مثلا إلى مكة يريد أن يقضي 10 الأواخر في مكة فإنه يجوز له أن يفطر، لكن الأفضل له إذا زادت إقامته على 4 أيام أن يصوم خروجا من خلاف العلماء. والعلماء يقولون الخروج من الخلاف مستحب، والصوم واجب على غير الحائض والنفساء. أما الحائض والنفساء فلا يجوز لها الصوم. انتبهوا يا عباد الله، علموا ذلك للنساء، فإنا نعلم أن بعض النساء تظن أن الفطر لها رخصة وأنه يجوز لها أن تصوم، وهذا خطأ. فإن صيام الحائض والنفساء حرام ومنكر من المنكرات، فيجب عليها الصوم ولا يجب عليها الإفطار ولا يجوز لها الصوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. ويجب على الحائض والنفساء القضاء بعد ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم. إذن صوم رمضان واجب على كل مسلم عاقل بالغ قادر مقيم غير حائض ولا نفساء. فصوموا عباد الله شهرتم، إيمانا بالله وبأنه ركن من أركان الإسلام، واحتسابا للأجر من الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وينبغي على العبد المسلم أن يجتهد في صون صيامه عن كل ما يبطله أو ينقصه أو يخدشه أكثر من اجتهاد صاحب المال في صيانته وحفظه. فالصوم عند المؤمن جوهرة نفيسة أغلى من الأموال، يصونها ويحفظها من كل خدش. فيا عباد الله، ينبغي علينا أن نبتعد عن كل ما يبطل الصوم أو ينقصه، فللصوم شروط لصحته لا يصح إلا بها، وله آداب لا يكتمل إلا بتحصيلها. فمن شروط صحة الصيام أن يكون الصائم مسلما، فلا يقبل الله الصيام إلا من مسلم. أما الكافر فمهما عمل من عمل فعمله مردود عليه، حابط باطل. وقد يقول لي قائل: إننا بحمد الله في هذا البلد كلنا من المسلمين ولا يوجد بيننا كافر، وهذا خطأ. فإن بعضا ممن يعيشون معنا في ديارنا، بل قد يكون بعضهم في بيوتنا، كفار ليسوا من المسلمين، ليسوا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنهم أناس يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع ذلك هم كفار لا تقبل منهم الأعمال. إنهم يا عباد الله الذين يتركون الصلاة. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فاشترط الله عز وجل للدخول في دين الإسلام التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وخرجت الزكاة من هذا بأدلة أخرى، وبقيت التوبة من الشرك وإقام الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فالحد الفاصل والحاجز القاطع بين الإسلام والكفر ترك الصلاة. فمن ترك الصلاة فقد تجاوز الإسلام ودخل في الكفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وجاء عن عبد الله بن شقيق أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من ترك الصلاة فلا دين له. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا إيمان لمن لا صلاة له. ولذا يا عباد الله، من صام وهو لا يصلي فصومه باطل حابط مردود عليه لا يقبل منه، وإنما الواجب عليه أن يصلي ويصوم لينجو من عذاب الله. وقد يقول لنا قائل: أنا كنت في أيام الجهل لا أصلي وكنت أصوم، وأنا الآن بحمد الله محافظ على الصلاة ولا أتركها، فهل يجب علي أن أقضي صيام الأيام التي كنت أصومها ولا أصلي؟ فنقول إن ربنا الكريم الرحيم رحم عباده فلم يكلفهم بقضاء الأعمال التي فاتتهم في أثناء الكفر. قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص رضي الله عنه: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ ولذا فمثل هذا السائل تكفيه التوبة ولا يجب عليه قضاء الصيام الذي كان لا يصلي فيه، سواء كان يصوم حال ترك الصلاة أو كان لا يصوم، وليس عليه بحمد الله شيء، وليبشر ثم ليبشر ثم ليبشر، فإن الإسلام نهر عظيم يغسل كل ما كان قبله مهما كان، وليحمد الله على العافية. وهنا يا عباد الله أنبه على أمر يتعلق بالصلاة، وهو أن بعض المسلمين يصلون ويصومون وصومهم صحيح، إلا أنهم من أسف شديد إذا جاء شهر الخيرات والإحسان وكثرة العبادات، إذا جاء شهر الاجتهاد في الطاعات يصيبهم الكسل، فيقعون في التفريط في بعض الأمور التي تتعلق بالصلاة، ومن ذلك تفريط بعض المسلمين من الرجال والنساء من الشبان والشابات في أداء الصلاة في وقتها، وهذا منكر عظيم ومعصية كبيرة يجب على المسلم أن يحرص على التخلص منها. فبعض الناس هدانا الله وإياهم قد يسهر في رمضان حتى يتسحر، فإذا تسحر نام قبل صلاة الفجر ولا يصلي صلاة الفجر إلا عند منتصف النهار. وبعض الناس قد يواصل السهر إلى النهار ثم ينام ولا يستيقظ لصلاة الظهر في وقتها، وإنما يصليها مع العصر، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب في غير رمضان، وهي تعظم في رمضان. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم الذين يؤخرون الصلاة إلى آخر وقتها ثم ينقرونها نقرا. فيا عباد الله، إذا كان الذي يتعمد تأخير الصلاة إلى آخر وقتها متوعدا بدخول النار، فكيف بمن يؤخرها حتى يخرج وقتها وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
الحمد لله الملك العلام القدوس السلام رب الشهور والأعوام، هدانا بفضله للإسلام وأنعم علينا بشهر الصيام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يفاضل بين الأيام ويختص من يشاء من عباده بالإكرام، جعل ثواب الصيام تكفير الخطايا والآثام، وجعل مثل ذلك ثوابا للقيام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المتبوع الإمام صلى الله عليه وسلم أتم سلام، ما تعبد مسلم وصام، وتهجد متهجد وقام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وعن صحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان واستقام. أما بعد، فأيها الإخوة في الله، إن الله عز وجل يختص بفضله من يشاء ويتصرف في الكون بحكمة عظيمة، فيمد في عمر من يشاء ويقبض إليه من يشاء، فالحمد لله الذي مد في أعمارنا حتى اقتربنا من شهر رمضان، وأسأله سبحانه أن يبلغنا شهر الخيرات والإحسان، وأن يجعلنا من خير الناس الذين طالت أعمارهم فكثرت حسناتهم وصلحت أعمالهم وزالت عثراتهم، ونعوذ بالله من أن نكون من شر الناس الذين طالت أعمارهم فقلت حسناتهم وكثرت سيئاتهم وفسدت أعمالهم وكثرت زلاتهم عياذا بالله من كل ذلك. فيا من أطال الله أعماركم إلى هذه الأيام المباركة، كونوا من خير الناس وأحسنوا أعمالكم، واحمدوا الله على هذه النعمة العظيمة التي اختصكم الله بها، وقد قطع منها أناسا من إخوانكم نزل بهم الموت قبل بلوغ هذه الأيام. أيها الإخوة الفضلاء، في العام الماضي في مثل هذه الأيام كان الناس يستمعون لمثل ما نستمع له اليوم، ويستعدون بمثل ما نستعد به اليوم. فهل أدركتم يا عباد الله معنى هذا الأمر العظيم؟ إن معنى ذلك يا عباد الله انقضاء عام كامل بين الشهرين. فتفكروا في هذا الأمر العجيب، أيام مرت بسرعة البرق، وعندما نتفكر فيها نجد كأنها ساعة أو أقل، لكن معناها كبير جدا. لقد نقصت من آجالنا، والله أعلم متى يتم العدد، فالأجل محدود والعمر معدود. وعندما نتفقد ما حولنا نجد العجب العجاب، استقبلنا مواليد جدد، وودعنا كثيرا من الأحبة، فقدنا فيه بعض الأقارب والجيران. فكم من ابن كان معه في مثل هذا اليوم أبوه، واليوم قد جاء وحيدا وقد دفن أباه تحت الثرى. وكم من أب كان معه ابنه من العام الماضي، وفي هذا العام هو ذكرى قد واراه الثرى. كم من جار كان في مثل هذا اليوم مع جيرانه، واليوم مرتهن في قبره لم يأخذ معه إلا أعماله. كم من شاب كنا نظن أنه لن يموت، مات فخلت منه البيوت. كم من مريض ظننا أنه لن يعيش، أبقاه الله. عبر كثيرة وأحداث عظيمة مرت بنا، شباب ماتوا وشيوخ عاشوا، أصحاء مرضوا ومرضى عوفوا، أناس كانوا يذهبون ويروثون، واليوم في بيوتهم مقعدون أو في قبورهم مرتهنون. إن في ذلك لذكرى لقوم يذكرون. وصدق الله، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. عجب حال الناس، أناس إلى القبور ذاهبة، وأناس عن رمضان غائبة، وأناس على فراش المرض راقدة، وأناس في البيوت عاجزة، وأناس في أمور الدنيا دائبة، والكل مهما كانت حاله إلى الله صائر. فتفكروا إخواني في هذا الأمر العجيب، وخذوا منه العبر قبل أن تأتي اللحظة التي يقول المفرط فيها: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ولا تحين مندم. واعرضوا هذه الأمور على قلوبكم وتفكروا فيها، واجعلوها عبرة تنزجر بها النفوس عن المعاصي والمنكرات، وتقبل على الطاعات والخيرات، وتتزود للآخرة، وخير الزاد التقوى. وينبغي أيها الأحبة، ونحن في هذه الأيام، أن نقف مع أنفسنا وقفة محاسبة صادقة. فإن من غفل عن نفسه انقضت أوقاته وهو في الردى سائر. فإن الدنيا ملهية، وإن من أعظم المصائب أن تمر الأيام على الإنسان ولا يحاسب نفسه، فتثقل صفحات سيئاته. فإن من حاسب نفسه في الدنيا انتبه لأثراتها وزلاتها، فقومها على الصراط المستقيم، وخف يوم القيامة حسابه، وحسنة الآخرة مآبه، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيها الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا،
وزنوها قبل أن توزنوا وتأهبوا للعرض الأكبر على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أيها الإخوة الفضلاء، قد اقتربتم من الدخول في شهر عظيم، حبيب إلى الرحمن الرحيم، حبيب إلى أهل الإيمان والصراط المستقيم، فبشراكم بهذا الشهر العظيم، وإنه لشهر حقيق بأن يبشر به، وإن البشارة به لمن أعظم البشارات للمسلم، فحق للمسلمين الذين يدركهم شهر رمضان أن يفرحوا به وأن يبلغ الفرح منهم غايته. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأبشروا يا أهل الإسلام، أبشروا بهذا الشهر العظيم، أبشر أيها الطائع لربه، المجتهد في عبادة ربه، المكثر من الحسنات، أبشر بشهر تضاعف فيه الحسنات، أبشر بشهر تفتح فيه الجنات، أبشر بشهر ترفع فيه الدرجات. وأبشر أيها العاصي، يا من أكثرت من الذنوب، يا من أكثرت من الذنوب، يا من حملت المعاصي فوق المعاصي، أبشر بشهر تعان فيه على نفسك والشيطان، أبشر بشهر تصفد فيه الشياطين ومردة الجان، أبشر بشهر تغلق فيه النيران. أبشروا يا عباد الله بشهر يناديكم فيه مناد من السماء أن أبواب الخير قد أشرعت وفتحت فيا باغي الخير أقبل، وأن أبواب الشر قد أوصدت وأغلقت، وسوق الشر في شهر الخير كاسدة فيا باغي الشر أقصر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عند كل فطر عتقاء، وذلك في كل ليلة. فهنيئا لكم عباد الله بهذا الشهر الذي كله محاسن، رحمة ومغفرة وعتق من النار. فاتقوا الله عباد الله في شهركم الكريم، واحرصوا فيه على الإكثار من الأعمال الصالحة، وكونوا ممن يجعلون هذا الشهر سببا لرفعة درجاتهم، ممن يحييه بالخير ويحسن ضيافته، ولا تكونوا ممن يجعلون هذا الشهر سببا لتكثير السيئات والإكثار من فعل المحرمات. وإياكم يا عباد الله أن تكونوا فيه من المضيعين للأوقات، نهاره عندهم للنوم وإضاعة الصلوات مع الجماعات وإخراجها عن الأوقات، وليله عندهم للسهرات ومشاهدة المسلسلات والتشفع في الأسواق والمتنزهات، فإن هذا يحرم خير رمضان، ووالله لا يحرم خيره إلا محروم. والذي يدركه شهر رمضان فيفرط فيه ولا يستغل وقته بالإكثار من الحسنات والتقرب إلى رب السماوات بالصالحات، متى يقرب يا عباد الله؟ والله إنه لبعيد. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر. فحضرنا، فلما ارتقى الدرجة الأولى قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين، فلما نزل قلنا: يا رسول الله، سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال: إن جبريل عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. فقلت: آمين. بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. فقلت: آمين. فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. فقلت: آمين. واعلموا أيها الإخوة في الله أن شهركم المبارك الذي تقدمون عليه قد جعله ربكم موسما للخيرات، وجعل فيه أعمالا مباركات تضاعف فيها الحسنات وتفتح لها الجنات وتتنزل بها البركات، فتنافسوا فيه في الخيرات وتسابقوا فيه إلى الجنات. وإن لم تتنافسوا في هذا الشهر الكريم فمتى تتنافسون؟ وإن لم تتسابقوا في هذا الموسم العظيم فمتى تتسابقون؟ وأعظم هذه الأعمال وأهمها الصيام الذي هو الإمساك عن المفطرات بنية العبادة من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وهو سر بين العبد وربه. فالعبد يصوم ويمسك عن المفطرات أمام الناس، وفي خلواته يكون المسلم جالسا في بيته مغلقا عليه بابه ليس عنده أحد من الناس، ويكون في غاية العطش والماء العذب البارد بين يديه لكنه لا يمد له يدا. لماذا يا عباد الله؟ لأنه يعبد الله بهذا العمل، يتقرب إلى الله بهذا العمل، وهو يعلم أن الله يراه في كل مكان. فالصوم سر بين العبد وربه، وأجر الصوم سر من الله لا يعلم أحد مقداره، وإنما اختص الله به عز وجل، فهو سبحانه يجزي به. وما بالك يا عبد الله بالجزاء من أكرم الأكرمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. أيها الإخوة، تأملوا هذه العبارة، يقول الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي. وأنت تصوم استشعر قول ربك: إلا الصوم فإنه لي. ما أعجبها من عبارة تقع في قلب المسلم: إلا الصوم فإنه لي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرقد ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. والصوم يا عباد الله يكون حاجزا بين الإنسان والوقوع في النيران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. بل إن الصيام سبب لأن يكون الإنسان بعيدا عن النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. فلا إله إلا الله. يا عباد الله، من صام يوما في سبيل الله يبتغي بذلك وجه الله أبعد الله وجهه عن النار 70 سنة. والصوم سبب لأن يدخل العبد المسلم الجنة من باب خاص لا يدخل منه إلا الصائمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. والصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يأتي الوالد لابنه يطلب منه حسنة واحدة يدخل بها الجنة فيقول إليك عني إليك عني نفسي نفسي. ويأتي الابن لأبيه الشفيق به في الدنيا فيطلب حسنة واحدة يدخل بها الجنة فيقول إليك عني نفسي نفسي. فيأتي الصيام يشفع لصاحبه يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال فيشفعان. والصوم لا يعدله شيء. فقد قال أبو أمامة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل أدخل به الجنة. فقال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. ومن ختم له بالصوم فمات وهو صائم كان موعودا بأن يدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حذيفة من ختم له بصيام يوم يريد به وجه الله عز وجل أدخله الله الجنة. هذه يا عباد الله بعض فضائل الصيام. فكيف بفضل أعظم الصيام وهو الصيام الواجب في نهار رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام وأعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه من الصيام. فإنه ما تقرب عبد إلى ربه سبحانه بأعظم مما افترضه عليه. واعلموا عباد الله أن الله قد كتب الصيام على أهل الكتاب قبلنا وقيل كتبه على النصارى خاصة على اختلاف بين العلماء في وقت الصيام الذي كتب عليهم. فمن قائل إن الله كتب عليهم صيام رمضان ثم لا زالوا يزيدون فيه حتى جعلوه 50 يوما ونقلوه فجعلوه بين الصيف والشتاء. وقيل إن صيامهم كان صيام 3 أيام من كل شهر وكانوا لا يشربون ولا يأكلون بعد النوم ولا يأتون النساء في كل أيام الصيام. وكتب الله الصيام على المسلمين كما كتبه على الذين من قبلهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر يصوم 3 أيام ثم ويصوم عاشوراء. ثم عندما كتب الصيام على المسلمين كان الصيام في بداية مشروعيته في شيء من المشقة. فكان المسلم إذا صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة. فكان الصيام أيها الأحبة من العشاء إلى المغرب من القابلة ولا يفطر الناس إلا بين المغرب والعشاء. فجاء رجل وصلى العشاء ثم جامع امرأته بعد العشاء فأراد الله عز وجل أن يجعل في ذلك يسرا للمسلمين ورخصة ومنفعة فأباح مجامعة الرجل زوجته في ليل رمضان إلى الفجر. وكان الرجل من المسلمين إذا صام فنام لم يأكل وواصل الصيام. فجاء صرمة ابن قيس الأنصاري رضي الله عنه إلى امرأته وكان صائما فقال هل عندك من شيء يريد أن يفطر هل عندك من شيء؟ قالت لا لكن لعلي أطلب إليك شيئا. فذهبت فغلبته عينه فنام. فلما جاءت قالت خيبة لك لأنه نام قبل أن يأكل. فلم يطعم شيئا وواصل الصيام. وكان يعمل في أرضه في النهار فما انتصف النهار حتى غشي عليه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسر الله على المسلمين وأباح لهم الأكل والشرب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني. فكان في ذلك رخصة للمسلمين. وكان المسلم في بداية الصيام مخيرا بين أن يصوم أو أن يطعم عن كل يوم مسكينا. ثم نسخ الله ذلك فأوجب على المسلمين بالشروط التي سنذكرها إن شاء الله صيام شهر رمضان. وقد بين الله ذلك في كتابه فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فاستقر الأمر على وجوب صيام شهر رمضان على كل مسلم عاقل بالغ قادر على الصيام مقيم غير حائض ولا نفساء. فغير المسلم لا يجب عليه الصيام ولا يصح منه، وإنما يجب عليه أن يسلم ثم يصوم، فإذا لم يسلم عوقب على كفره وعلى عدم صيامه. والمجنون لا يجب عليه الصيام ولا يصح منه، والصبي الذي هو دون البلوغ لا يجب عليه الصيام، فمن كان صبيا دون البلوغ لا يجب عليه الصوم، إلا أنه لو صام صح منه لوجود آلة الإدراك فيه. وإن كان الصوم ليس واجبا على الصبي، إلا أنه يستحب لمن يقدر على الصيام من الصبيان أن يصوم، ويستحب لوالديه أن يصوما إن كان مطيقا لذلك وله في ذلك الأجر، ولوالديه أجر أيضا. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يصومون صبيانهم. ومن أسف أيها الأحبة أن لا نسمع في هذا الزمان أن بعض الصبيان الذين يطيقون الصيام يطلبون من والديهم أن يصوموا، لكن الوالدين يرفضان بحجة أنه لا يستطيع، أو أن عنده مدرسة، أو أنه لا زال صغيرا، مع أن في ذلك قدرة، مع أن له قدرة على الصيام، وفي ذلك انتكاس للمفاهيم. فيستحب يا عباد الله أن يعود الصبيان على الصيام، والصوم واجب على القادر على الصيام، أما العاجز عن الصيام فلا يخلو ذلك من أمور. أحدها العجز لكبر سنه، فإذا وصل الإنسان إلى حد أنه أصبح لا يعلم من بعد علم شيئا ولا يميز، بل عاد كالصبي الصغير، فهذا يسقط عنه وجوب الصوم ولا يكفر عنه، لأنه ليس من أهل التكليف، بل سقط عنه التكليف بإطلاق. وإن كان الكبير لا يزال مميزا، لا يزال عاقلا، لا يزال مدركا، لكنه ضعف عن الصوم وأصبح لا يستطيع الصيام لكبر سنه، فهذا لا يجب عليه الصيام، لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. إلا أنه يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، لكل مسكين نصف صاع، أي ما يساوي بالموازين اليوم كيلو ونصف، أي أنه إذا أفطر الشهر كله فإنه يخرج 45 كيلو، وهو بالخيار، إن شاء فرقه حبا غير مطبوخ، وإن شاء طبخه ودعا المساكين فأشبعهم. فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، وقال رضي الله عنهما: الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من حنطة. وعندما ضعف أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصوم صنع جفنة من السريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم. وقال معاذ رضي الله عنه: ثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. وهذه الآثار عن الصحابة مما لا يقال بالاجتهاد فلها حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيها أن يكون العجز عن الصيام لمرض يشق معه الصوم على الإنسان، فإن كان المرض يرجى برؤه ويؤمل شفاؤه، إلا أن الصوم يشق على المريض لكنه لا يضره، لا يضره بزيادة مرض أو نحو ذلك، فهنا يستحب للمريض أن يفطر ويقضي بعد ذلك، لأن الله جعل له رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه. قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما إذا أخبر الأطباء أن الصوم يضر بالمريض وقال الأطباء للإنسان: إنك إن صمت ستتضرر، فإنه يجب عليه أن يفطر، لأن إلحاق الضرر بالنفس حرام لا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فيجب على مثل هذا أن يأخذ بالرخصة التي جعلها الله عز وجل له. وإذا أفطر المريض الذي يرجى شفاؤه فإنه ينتظر حتى يشفى، فإذا شفي فإنه يقضي ما كان قد أفطره. وإن كان المرض لا يرجى برؤه ولا يؤمل معه الشفاء، فإن المريض يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا كالكبير. ثالثها أن يكون العجز عن الصيام لحمل المرأة أو إرضاعها، فإن خافت الحامل أو المرضع من الصيام على نفسها فإنها تفطر ثم تقضي إذا زال الحمل والإرضاع بإجماع العلماء. قال ابن قدامة رحمه الله: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب، لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. أما إن خافت المرضع والحامل على ولدها فإنها تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا. ولكن هل تقضي الحامل والمرضع إذا خافت على ولدها فأفطرت وأطعمت؟ هذا مسكوت عنه في الآثار، وقد اختلف فيه العلماء. والصواب أيها الأحبة أنه يجب عليها أن تقضي، لأن القاعدة في الإسلام أن كل من أفطر لعذر يرجى زواله فإنه يجب عليه قضاء ما أفطره، كالمسافر وكالمريض الذي يرجى شفاؤه. والصوم واجب على المقيم، أما المسافر فإنه يجوز له الفطر. والمسافر هو من خرج من بيته قاصدا قطع مسافة معلومة، لكن ما هي المسافة التي يكون بها المسلم مسافرا؟ في المسألة خلاف بين العلماء، والذي ظهر في المسألة والله أعلم أن من خرج من بيته قاصدا قطع مسيرة يوم وليلة وهي ما يقرب من 80 كيلا يكون مسافرا، سماه الناس مسافرا أو لم يسموه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه مسافرا، ولا تسمية لأحد بعد تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. أما إن كانت المسافة دون 80 كيلو، كان خرج إلى 70 كيلو، أو 60 كيلو. فالراجح من أقوال العلماء أن ذلك يرجع إلى العرف، فإن كان الناس في عادتهم يرونه سفرا فهو سفر، وإن كانوا لا يرونه سفرا فليس بسفر، لأن ذلك مسكوت عنه. والقاعدة عند العلماء أن كل شيء جاء في الشرع مطلقا ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. ويجوز للمسافر أن يصوم ويجوز له أن يفطر، فقد ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يسافرون مع الرسول صلى الله عليه وسلم وفيهم المفطر وفيهم المسافر وفيهم الصائم، ولا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. لكن أيهما أفضل للمسافر؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن المسلم إذا كان يشق عليه الصوم في السفر ويسهل عليه القضاء بعد ذلك فالأفضل له أن يفطر إذا كان مسافرا، وهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. أما إذا كان المسلم يسهل عليه الصيام في السفر ويشق عليه القضاء بعد ذلك، إذا قال لنا مسلم: أنا إذا سافرت كان السفر علي هينا، فدابتي هينة وأنا مرتاح ويسهل علي أن أصوم، ويشق علي إذا أفطرت أن أقضي بعد ذلك، فالأفضل له أن يصوم إذا كان مسافرا، لأن المقصود من الرخصة هو التيسير على الناس، فأما تحقق التيسير فهو الأفضل. ومتى يفطر المسافر؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الإنسان إذا تجهز للسفر وعزم عليه عزما مؤكدا وجهز راحلته للسفر أنه يجوز له الفطر ولو كان في بيته. فعن محمد بن سعد قال: أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة. ثم ركب. وهذه الأحكام ثابتة للمسافر سواء كان سفره مستمرا أو منقطعا. وقد يقول قائل: إذا خرجت إلى بلد مسافرا فمتى ينقطع سفري؟ الجواب أنه بالنظر في أقوال العلماء وفي أدلتهم يظهر أن أقواها أن مرجع ذلك إلى العادة، فالإنسان مسافر ما عد في العادة مسافرا ولو زاد على 4 أيام. فمن ذهب مثلا إلى مكة يريد أن يقضي 10 الأواخر في مكة فإنه يجوز له أن يفطر، لكن الأفضل له إذا زادت إقامته على 4 أيام أن يصوم، خروجا من خلاف العلماء. والعلماء يقولون: الخروج من الخلاف مستحب، والصوم واجب على غير الحائض والنفساء. أما الحائض والنفساء فلا يجوز لها الصوم. انتبهوا يا عباد الله، علموا ذلك للنساء، فإنا نعلم أن بعض النساء تظن أن الفطر لها رخصة وأنه يجوز لها أن تصوم، وهذا خطأ، فإن صيام الحائض والنفساء حرام ومنكر من المنكرات، فيجب عليها الصوم ولا يجب عليها الإفطار ولا يجوز لها الصوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى، ويجب على الحائض والنفساء القضاء بعد ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم. إذن صوم رمضان واجب على كل مسلم عاقل بالغ قادر مقيم غير حائض ولا نفساء. فصوموا عباد الله شهركم إيمانا بالله وبأنه ركن من أركان الإسلام واحتسابا للأجر من الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وينبغي على العبد المسلم أن يجتهد في صون صيامه عن كل ما يبطله أو ينقصه أو يخدشه أكثر من اجتهاد صاحب المال في صيانته، وحفظه. فالصوم عند المؤمن جوهرة نفيسة أغلى من الأموال، يصونها ويحفظها من كل خدش. فيا عباد الله، ينبغي علينا أن نبتعد عن كل ما يبطل الصوم أو ينقصه، فللصوم شروط لصحته لا يصح إلا بها، وله آداب لا يكتمل إلا بتحصيلها. فمن شروط صحة الصيام أن يكون الصائم مسلما، فلا يقبل الله الصيام إلا من مسلم. أما الكافر فمهما عمل من عمل فعمله مدود عليه، حابط باطل. وقد يقول لي قائل: إننا بحمد الله في هذا البلد كلنا من المسلمين، ولا يوجد بيننا كافر. وهذا خطأ، فإن بعضا ممن يعيشون معنا في ديارنا، بل قد يكون بعضهم في بيوتنا، كفار ليسوا من المسلمين، ليسوا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنهم أناس يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع ذلك هم كفار لا تقبل منهم الأعمال. إنهم يا عباد الله الذين يتركون الصلاة. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فاشترط الله عز وجل للدخول في دين الإسلام التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وخرجت الزكاة من هذا بأدلة أخرى، وبقيت التوبة من الشرك وإقام الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فالحد الفاصل والحاجز القاطع بين الإسلام والكفر ترك الصلاة. فمن ترك الصلاة فقد تجاوز الإسلام ودخل في الكفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وجاء عن عبد الله بن شقيق أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من ترك الصلاة فلا دين له. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا إيمان لمن لا صلاة له. ولذا يا عباد الله، من صام وهو لا يصلي فصومه باطل حابط مردود عليه لا يقبل منه، وإنما الواجب عليه أن يصلي ويصوم لينجو من عذاب الله. وقد يقول لنا قائل: أنا كنت في أيام الجهل لا أصلي وكنت أصوم، وأنا الآن بحمد الله محافظ على الصلاة ولا أتركها، فهل يجب علي أن أقضي صيام الأيام التي كنت أصومها ولا أصلي؟ فنقول: إن ربنا الكريم الرحيم رحم عباده فلم يكلفهم بقضاء الأعمال التي فاتتهم في أثناء الكفر. قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص رضي الله عنه: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ ولذا فمثل هذا السائل تكفيه التوبة ولا يجب عليه قضاء الصيام الذي كان لا يصلي فيه، سواء كان يصوم حال ترك الصلاة أو كان لا يصوم، وليس عليه بحمد الله شيء. وليبشر ثم ليبشر ثم ليبشر، فإن الإسلام نهر عظيم يغسل كل ما كان قبله مهما كان، وليحمد الله على العافية. وهنا يا عباد الله أنبه على أمر يتعلق بالصلاة، وهو أن بعض المسلمين يصلون ويصومون وصومهم صحيح، إلا أنهم من أسف شديد إذا جاء شهر الخيرات والإحسان وكثرة العبادات، إذا جاء شهر الاجتهاد في الطاعات يصيبهم الكسل، فيقعون في التفريط في بعض الأمور التي تتعلق بالصلاة. ومن ذلك تفريط بعض المسلمين من الرجال والنساء من الشبان والشابات في أداء الصلاة في وقتها، وهذا منكر عظيم ومعصية كبيرة، يجب على المسلم أن يحرص على التخلص منها. فبعض الناس هدانا الله وإياهم قد يسهر في رمضان حتى يتسحر، فإذا تسحر نام قبل صلاة الفجر ولا يصلي صلاة الفجر إلا عند منتصف النهار. وبعض الناس قد يواصل السهر إلى النهار ثم ينام ولا يستيقظ لصلاة الظهر في وقتها، وإنما يصليها مع العصر، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب في غير رمضان، وهي تعظم في رمضان. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم الذين يؤخرون الصلاة إلى آخر وقتها ثم ينقرونها نقرا. فيا عباد الله، إذا كان الذي يتعمد تأخير الصلاة إلى آخر وقتها متوعدا بدخول النار، فكيف بمن يؤخرها حتى يخرج وقتها؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم.